بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. آخر ملاحظة نذكرها بالنسبة لكلمات دافيديون هي أن دافيديون ادعى أن فكرة العلية فكرة نتجت عن انطباق، باعتبار أنه كان يقول دافيديون أن كل فكرة يجب أن تنتج، كل فكرة حية يجب أن تنتج عن انطباق أو تنتج عن ملازمة بينها وبين فكرة أخرى جاءت من الانطباق. خب، حينئذ بالنسبة للفكرة العلية هو رأى نفسه مضطرا إلى الاعتراف بفكرة العلية من ناحية ارتكازية ووجدانية، اضطر إلى الاعتراف بفكرة العلية، وإن كان فسرها بتفسير حسب ما شرحناه تبين أن تفسيرها في الحقيقة إنهاء لمفهوم العلية وإسقاط لمفهوم العلية، لكنه هو أولا وبفطرته الأصلية والأولية أحس أن فكرة العلية فكرة واضحة ما يمكن إنكارها. خب، هذه الفكرة حسب ما هو يدعي أن كل فكرة حية يجب أن تنشأ عن انطباع. خب، فكرة العلية كيف نشأت عن انطباع؟ وأي انطباع هو هذا الذي تولدت من فكرة العلية؟ عجبا، هل هناك أحد يدعي أنه أحس بالعلية، برابطة العلية؟ هل العلية شيء ترى؟ هل العلية شيء يرى أو شيء يلمس؟ لا، فاضطرت إلى أن يقول أن العلية فكرة نشأت عن انطباع، ذاك الانطباع ليس هو انطباع إحساس وإنما هو انطباع فكرة. فادعى أن تكرر التجارب وتكثر وتوسعت سعة الاستقراء وتوسعت منطقة الاستقراء والعدد المستقرا، هذا التكرر يوجب في النفس حالة التهيؤ للانتقال من فكرة إلى فكرة، من فكرة العلة إلى فكرة المعلوم. هذا التهيؤ النفسي سماه انطباعا، وقال أن فكرة العلية نشأت من هذا الانطباع. هنا نسأل ونقول، ما الذي أجبر دافيديون على أن يفترض أن فكرة العلية نسخة عن انطباع، حتى بعد ذلك يفتش عن شيء ما يسميه بانطباع فيقول هذا التهيؤ النفسي هو هذا الانطباع، ويفترض أن العلية فكرة نشأت عن هذا الانطباع؟ فما الذي جعله يلتوي هذا الالتواء، وما الذي حداه إلى كلام من هذا القبيل؟ الذي جعله يقول هذا هو أنه حسب استقراءه استقرأ الأفكار البشرية الحية حسب تعبيره، فرآها نسخة عن انطباع، فحكم بسبب الاستقراء أن فكرة العلية أيضا يجب أن تكون نسخة عن انطباع. هذا واقع القضية، واقع المطلب. وإلا من قال له أن أي وحي يقول أن كل فكرتين يجب أن تكون نسخة عن الانطباع؟ فما كفرد وحي نازل إليه، وإنما هو استقرأ الأفكار فرأى أن فكرتي عن الإنسان نشأت عن انطباع وهو إحساسي بالإنسان، فكرتي عن الحيوان نشأت عن انطباع وهو إحساسي بالحيوان، فكرتي عن الأرض، عن السماء، عن الأجسام، عن الكثير من الأمور هي هذه الفكرة، فكرة نشأت عن انطباع. الشيء الذي لم ينطبع في حس من حواسي هذا الشيء لا أستطيع أن أتصوره، ما تجيني فكرة عنه. فالفكرة حسب استقرائه رأى أن الفكر أقسام الفكر الموجودة لدى البشر هذه أقسام كلها ناشئة عن انطباع. خب هنا فجاء العلية وقال إذن فكرة العلية أيضا من هذا القبيل، فكرة العلية نشأت عن انطباع. فما هو هذا الانطباع؟ فتش عنه، لأن هذا ماكو انطباع حسي، ماكو انطباع حس ما موجود هنا. فأخذ يقول اضطر إلى أن يدعي أن الانطباع على قسمين، انطباع حس وانطباع فكر، ويذكر يمثل الانطباع فكر بحالة النفور والتهيب من صورة الأسد الخيالية كما ذكرنا أول ليلة، ويمثل أيضا بحالة التهيؤ النفسي للانتقال من شيء إلى شيء. هذه الحالة يقول أنها نشأت من كثرة التكرار والاستقراء، هذا يسميه بانطباع، انطباع فكر مو انطباع حس. طب هنا نحن نوجه كلامنا إلى هذا الاستقراء الذي هو انتهجه، وعن هذا الطريق أخذ يؤمن بأن فكرة العلية يجب أن تكون ناشئة عن انطباع، ففتش ولم يرى انطباعا عن انطباع إحساس، فاخترع فكرة انطباع فكر في مقابل انطباع إحساس. هنا نقول له أن هذا الاستقراء مالك، استقراء تام أو استقراء ناقص؟ طبعا استقراء ناقص ليس استقراء، لأن هذا الاستقراء مالك لم على الأقل لم يشمل نفس فكرة العلية. الأفكار البشرية التي من الواضح أنها نسخة عن الانطباع عبارة عن أفكار البشر عن القضايا المحسوسة المرئية أو الملموسة، من قبيل فكرتي عن الإنسان تنشأ عن انطباع، عن إحساس بالإنسان، أو فكرتي عن الحيوان، فكرتي عن الجسم الذي ألمسه، هذه الفكرة تنشأ عن انطباع ذاك الجسم في حاسة اللمس. أما فكرة العلية فلم تكن فكرة عن قضايا تدخل تحت الحس البصري أو اللمسي أو ما شابه، ولهذا بعد ذلك هو اضطر أن يرجع إلى قضية سيكولوجية باعتبارها ليست فكرة ترتبط بقضايا تدخل في نطاق الحس، ولهذا لم يرى له انطباع حس. فاستقراءه هو ناقص، لكن هذا الاستقراء الناقص جعله يؤمن بقضية عامة، جعله يعمم ككل استقراء المعمم، مثل ما نستقرأ عدة أفراد من النار ونراها محرقة ثم نعمم نقول كل نار محرقة، كذلك هذا دافيد هيوم حينما استقرأ كثيرا من أفكار البشر ورآها هي نسخة عن انطباع، ادعى أنه إذن كل فكرة هي نسخة عن انطباع، فجاء إلى فكرة العلية فرأى أنه مقفد انطباع حس يجعل العلية نسخة عن، فاضطر أن يأتي بانطباع فكر وهو التهيؤ، التهيؤ سمى انطباع. هذا الاستقراء الناقص هو الذي جعله يتكلم بكلام من هذا القبيل، من هذا القبيل. خب هذا الاستقراء بما أن أولا هذا الاستقراء ما له قيمة موضوعية حسب مذهبه هو، لأنه هو لا يعطي للاستقراء قيمة موضوعية، وإنما يعطي كما قلت رأينا قيمة سيكولوجية، قيمة نفسية لا أكثر، حالة التعود والعادة لا أكثر من ذلك. وعليه فنفس هذا الاستنباط ماله أيضا مشمول لنفس التقييم اللي هو يقيم الاستقراءات. أضف إلى ذلك أن هذا الاستقراء بالذات غير واجب بشراط الاستقراء، فإن شرط الاستقراء الذي يؤمن به حتى التجريبيون، شرط الاستقراء وشرط التعميم في الاستقراء هو أن يكون الفرد الذي نتعدى إليه في الحكم كالأفراد التي استقرأناها، على الأقل في حدود ما ندرك نحن. مثلا حينما نتعدى نرى أفراد النيران كلها محرقة، فنتعدى إلى نار أخرى لم نجربها ولم ندر أنها هل هي محرقة أو لا، نتعدى إلى نار أخرى ونقول أنها محرقة. هذا شرط التعدي، ما هو شرط التعدي؟ هو أن تكون هذه النار الجديدة
التي لم نجربها بالقياس إلى النيران التي جربناها متماثلة متماثلة في حدود إدراكنا. طبعا قد هناك فوارق دقيقة علمية ما مدركية، لكن على الأقل في حدود إدراكنا تكون هذه النار الجديدة متماثلة مع متماثلة للنيران الأخرى، فنتعدى نقول إذن هذه النار محرجة. ولهذا ترى أننا لا نتعدى من النار إلى الماء مثلا، النار محرقة نتعدى نقول الماء هم محرق، لأن الماء جسم والنار هم جسم، هذه ما دام هذا الجسم محرق إذا ذات الجسم محرق، ما حد يقول شيء. لماذا؟ لأن الماء يختلف وضعه في إدراكنا عن النار. أو مثلا افرضوا لو أننا جربنا الحديد فرأيناه يتمدد بالحرارة، جربنا النحاس مثلا كفرضية كمثال أفترض، جربنا النحاس رأيناه يتمدد بالحرارة، جربنا الرصاص رأيناه يتمدد بالحرارة، جربنا الفضة مثلا أفرضوا رأيناها تتمدد بالحرارة، أما الذهب فلم نجربه، ما ندري أن الذهب هم يتمدد بالحرارة أو لا. هل باستطاعتنا أن نقول بحكم الاستقراء كل معدنين يتمدد بالحرارة بحيث يشمل حتى الذهب؟ يصير؟ طبعا لا، نحتمل أن الذهب قد يكون يختلف، يمتلك خاصية غير خاصية الفضة أو الرصاص أو المعادن الأخرى أو الحديد، هذا الاحتمال وارد. فلا نستطيع أن نتعدى من سائر أقسام المعدن إلى الذهب ونقول ما دمنا نحن جربنا سائر أقسام المعدن فرأيناها تتمدد بالحرارة إذن الذهب هم يتمدد بالحرارة، لا نستطيع أن نقول هكذا. ليش؟ لأن الذهب ليس من صنف باقي المعادن، هناك فرق في حدود إدراكنا للمعادن، هناك فرق بين الذهب وغير الذهب. نعم لو جربنا بعض أفراد الذهب أيضا فرأيناها تتمدد بالحرارة، هنا نتعدى إلى باقي أفراد الذهب التي لم نجربها ونقول هم تتمدد بالحرارة، وذلك لأن باقي أفراد الذهب هي كالأفراد التي جربناها. الآن نأتي إلى المقام، أقول شرط الاستقراء ما موجود في المقام، فإن دافيديوم استقرأ الأفكار المتصلة بالقضايا التي هي تدخل في نطاق الحس فرآها نسخة عن انطباق. أما العلية التي هي ليست فكرة تتصل بما يدخل في نطاق الحس، ولهذا أخيرا اضطر أن يجعلها من القضايا النفسية السيكولوجية. العلية ليست فكرة تتصل مباشرة بالقضايا الحسية، وإن كان طبعا بشكل غير مباشر تتصل. إذن من قال له أن الأفكار التي ترتبط بالقضايا التي تدخل في نطاق الحس إذا كانت هي نسخة عن انطباع، إذن حتى الأفكار التي لا ترتبط مباشرة بما في نطاق الحس أيضا يجب أن تكون نسخة عن الانطباع. من قال له هكذا؟ لعل هذه الأفكار ما لازم أن تكون نسخة عن الانطباع، حتى بعدين نفتش وما نلقى انطباعا فنقول أن ذاك التهيئ هو انطباع. ما الذي؟ ما هو المبرر؟ لا نرى مبررا منطقيا لهذا النمط من التفكير. هذا آخر تعليق يذكر في المقام. قلنا في منذ البدء أن هذه المدرسة التي تنتهي في واقعها إلى الشك والتحير حتى ولو تلبست بثياب اليقين، هذه المدرسة لها جناحان، جناح فسر الاستقراء والتجربة بتفسير سيكولوجي، والجناح الثاني هو جناح فسر الاستقراء والتجربة بتفسير فسلجي. هذا أنتم دارسين هذا الشيء في كتاب فلسفتنا، في كتاب فلسفتنا هذا موجود، هذه فكرة بافلوف الذي يقيس أفكار الإنسان واكتشافات الإنسان، اكتشاف المعلول عن طريق العلة أو اكتشاف العلة عن طريق المعلول، يقيسها بهذه لعاب الكلب ماله الذي جربه فرأى أن هذا الكلب حينما كان يرى الطعام بس كان يحس بالطعام كان يسيل لعابه، فهو حاول أن يقرن بين الطعام وبين دق الجرس، فأخذ يدق الجرس متى ما يقدم الطعام إلى هذا الكلب، ففوق 10 مرات 20 مرة، بعد ذلك دق الجرس من دون أن يقدم الطعام، فرأى أن الكلب جرى سال لعابه، فعرف أنه إذا كان هناك شيء مشروط بشيء في الجانب الفسلي للإنسان، ثم هذا الشيء المشروط به قرنه بشيء آخر، ذاك الشيء الآخر بالتدريج يكتسب أثر نفس الشيء الأول، فهنا هذا السيلان اللعاب مشروط بالطعام، حينما يحس بالطعام يسيل لعابه، فحينما قرن دق الجرس بالطعام مدة من الزمن اكتسب دق الجرس نفس الأثر، فدق الجرس أيضا أكثر في سيلان لعاب هذا الكلب. يقول أفكار الإنسان من هذا القبيل، نحن حينما نرى النار فورا ننتقل إلى الإحراق، كيف ننتقل إلى الإحراق؟ كيف نقول النار محرقة؟ كيف نقول ما دام هناك نار إذن هناك إحراق، بينما لم نرى الإحراق فقط رأينا النار؟ يقول ها هنا، أليست فكرة الإحراق نتيجة طبيعية لرؤية الإحراق؟ نعم، فكرة الإحراق نتيجة طبيعية لرؤية الإحراق. يقول رؤية الإحراق اقترنت مئات المرات في حياتنا برؤية النار، متى ما رأينا النار رأينا إحراقه، فرؤية الإحراق اقترنت في حياتنا برؤية النار، فالنار اكتسبت نفس أثر الإحراق. فكما أن الإحراق يولد في الذهن شيئا ما اسمه، حالة ما اسمها صورة الإحراق أو اسمها الاعتقاد بالإحراق، طبعا هذا أنا يعني لخصت البحث، أنتم كما تعلمون باعتبار القضية الدراسية في فلسفتنا هذا الفكر في نظر هذا باكلوف ليست قضية نفسية وقضية سيكولوجية وقضية فوق المادة، وإنما قضية مادية، يعني قضية فلسفية. الفكر سنخ سيارة اللعاب، كيف أن اللعاب يسير؟ هذه حالة مادية أن اللعاب يسير. الفكر كأنما عبارة عن أفرض نقوش أو تطورات تطرأ على المخ، هالتطور اللي يطرأ على المخ أو هالشكل المعين اللي يصير في المخ الذي هو شيء مادي، هذا هو فكر. لا يتطور فكرا وراء التطورات المادية التي تطرأ على المخ، وإنما هالتطورات المادية هي فكر في نظره. حينئذ يقول أن هذا التطور المادي حاله وحال سيران اللعاب الذي هو هم قضية مادية، وكما أن الطعام يستوجب سيلان اللعاب في الكلب، ثم الطعام قرن بالدق الجرس، إذن دق الجرس أيضا أنتج نفس النتيجة. كذلك في المقام الإحراق، رؤية الإحراق تستوجب تكون تغير ما في المخ، هذا الذي نسميه حسب ما هو يعني نسميه بفكرة الإحراق. وبما أن الإحراق ارتبط واقترن في حياتنا بالنار، إذا النار أيضا اكتسبت نفس الأثر، فحينما نرى النار فورا ينتقش في مخنا أيضا شكل الإحراق. هذا ما يقوله دافيد هيوم، هذا الذي يسميه بالمنعكس الشرطي. هنا هذا الكلام باخلوف، هذا الذي يسمى بالمنعكس الشرطي وهو الذي شرحه باخلوف. هذا الكلام طبعا هناك نقاش مذكور لعله في فلسفتنا مذكور، هناك نقاش وإشكال يرد على ذلك، إشكال مبنائي على حد تعبيرنا أو إشكال في كبرى القضية، يعني أصل تصور أن الفكر قضية مادية فسلجية، هذا الإشكال عليه، يعني تصورات دافيد هيوم من هالناحية كانت أفضل من تصورات باخلوف. هذا ثبت في آخر، أنا تذكرون في آخر كتاب فلسفتنا ذكر السيد رضوان الله عليه برهانين على ما أذكر يثبت بهما ميتافيزيقية الفكر، يثبت بهما أن الفكر ليس شيئا ماديا، وإنما الفكر شيء ميتافيزيقي وشيء خارج عن عالم المادة، وأن هالتطورات التي تطرأ على المخ ليست هي الفكر، وإنما هذه التطورات هي المقدمات الإعدادية للفكر. لولا هذه التطورات ما يحصل فكر، لولا المخ ما يحصل فكر. هذا الإنسان الذي أفرضه لو فقد مخه يموت أفضل. لولا المخ، لو فرض أنه بقى حي وليس له مخ
فلا يملك فكرة.
الفكر يدخل في المقدمات الإعدادية للفكر المخ والتطورات المادية التي تطرأ على المخ، هذا صحيح. لكن ليست هذه التطورات أو هذه التشكلات أو النقوش مثلا التي تدخل على المخ هي هذه فكر، وإنما الفكر فوق هذه، الفكر قضية لا مادية. طبعا الآن هذا مو محل بحث، موجود في آخر كتاب فلسفتنا بشكل مفصل موجود. هذا نقاش مبنائي مع الباطل. ثم يوجد هناك نقاش بنائي، وهو أنه لو سلمنا أن هذا هو فكر، الفكر هو هذا، هنا نقول أن بافلوف لم يوفق لتفسير ما نحس به في باب العلية والمعلولية، ما يحس به هو في باب العلية والمعلولية. هو يحس بوجدانه، يحس أنه في باب، يحس بفكرة العلية، يحس أنه حينما يرى نارا وقع على بيت ما فورا يستنتج أن البيت احترق، هذا يحس بوجدانه. هذا الذي فكرة العلية اللي هي محسوسة إلى وجدانه أراد أن يفسرها، وهو رجال ما يؤمن بغير الحس، ما يؤمن بغير ما يأتي عن طريق الحس، أراد أن يفسرها ففسر بها التفسير. قال أن الإحراق قضية حينما نراها تؤثر في مخنا أثرا معينا، هذا الأثر هو اسمه فكرة الإحراق. وبما أن الإحراق ارتبط بالنار في حياتنا دائما، اقترن بالنار، ولهذا النار أيضا أولدت نفس الفكرة. هذا التفسير اللي ذكره. بينما هذا التفسير لا يشمل، لا ليس مستوعبا، لا يشمل كل ما يحس به الإنسان في مسألة العلية. ذلك لأن العلية ليست دائما تدعونا إلى فكرة المعلول، ليسنا دائما نرى نارا وقعت في مكان فنقول أن ذاك المكان قد احترق، ليس دائما هذا، بل هناك شيء آخر أيضا موجود في باب العلية أيضا نؤمن به، هو بافلوف أيضا يؤمن به بفطرته الأولية، وهو الشيء الآخر عبارة عن القضية الشرطية أو القضية العارضة، وهي متى ما وقعت نار على بيت احترق ذاك البيت، أو متى ما وقعت نار على فراش احترق ذاك الفراش، هل قضية شرطية. هذا غير فكرة المعلول، كما شرحنا أيضا نفس النار هم أوردناه على دافيديون، يعني تارة نرى النار وقعت على الفراش فينتقل ذهننا إلى احتراق الفراش، هذا شكل، وأخرى لا نرى نار أصلا، لكننا نقول لو وقعت النار على الفراش يحترق الفراش كقضية شرطية. كلتا هاتين الفكرتين وجدانيتان. بافلوف فسر الفكرة الأولى وما استطاع أن يفسر الفكرة الثانية. الفكرة الأولى فسرها أنه إذا رأينا نارا كيف ننتقل إلى الإحراق، يقول ننتقل إلى الإحراق لأن الإحراق اخترق بالنار عدة مرات فالنار اكتسبت نفس أثر الإحراق في الذهن. لكن ماذا يستطيع أن يقول عن فكرة القضية الشرطية التي نؤمن بها، نقول متى وقعت نار تحقق الإحراق، هذه القضية الشرطية كيف يستطيع أن يفلسفها ويفسرها؟ هذا التفسير ماله ما يشمل القضية الشرطية، هذا إشكال. والإشكال الآخر هو أن القضايا التي نحن نثبتها للاستقراء وبحساب الاحتمالات على ما سوف يتضح إن شاء الله ليست هي دائما قضايا تكرارية، بل
ليش يشتغل؟
القضايا التي نستنتجها عن طريق الاستقراء وتجميع القرائن ليست هي دائما قضايا تكرارية من قبيل مسألة النار والإحراق، بحيث النار تقترن بالإحراق مئات المرات أو عشرات المرات، فإذا اقترنت بالإحراق هنا يأتي باسلوف ويقول أن فكرة الإحراق تتولد من رؤية النار، لأن النار اقترنت بالإحراق عدة مرات فاكتسبت نفس أثر الإحراق، ولهذا النار تلقي في ذهننا فكرة الإحراق. ليست دائما القضايا التي نثبتها بالاستقراء من هذا القبيل، بل هناك قضايا غير تكرارية نثبتها بالاستقراء على ما سيتضح إن شاء الله. مثلا من جملتها وجود الواقع الموضوعي، وجود هذا الجسم، هذا الراديو مثلا أمامي، هذا كيف أثبت أن هذا الراديو موجود؟ هذا سيأتي إن شاء الله بالمستقبل. المنطقيون قالوا، المنطقيون مع الأرسطو قالوا أن الحس أحد القضايا المحسوسة، هي أحد البديهيات، لكن نحن سنثبت في المستقبل إن شاء الله أن القضية المحسوسة ليست أحد البديهيات، وإنما نثبت بتجميع القرائن وباللون من ألوان الاستقراء نثبت أن هذا الجسم موجود. وهذا الإثبات ليس على أساس قضية تكرارية، ما بيها مسألة تكرار بحيث هذا يؤدي إلى الإقران الذي يذكره باكوف، ويؤدي إلى مسألة المنعكس الشرطي، وأن هناك شيئا اقترن بعض الجسم وذاك الشيء مثلا اكتسب آثار هذا الجسم. نحن إنما كلامنا في أصل وجود هذا الجسم، كلامنا في أصل وجود هذا الجسم، فهنا لا يوجد شيء اقترن بهذا الجسم واكتسب أثر هذا الجسم، حينئذ أثر أثر هذا الجسم موجود. ففي موارد من هذا القبيل أيضا تفسير باسلوف سيكون ناقصا ولا يشمل موارد من هذا القبيل. هذه خلاصة النقاش مع باسلوف. بهذا انتهينا عن تفسير القضية الاستقرائية في نظر منطق أرسطو، وتفسير القضية الاستقرائية في نظر المدارس التجريبية الحديثة، وتبين أن كل هذه التفاسير غير صحية. بعد ذلك من ليلة السبت إن شاء الله نشرع فيما هو التفسير الصحيح المختار الذي يقابل كلا التفسيرين، يقابل منطق أرسطو ويقابل المنطق التجريبي أيضا. هذا ما سنبحثه ليلة السبت إن شاء الله. وطبعا ليلة السبت نحن بحاجة إلى صبورة حتى نشرح المعادلات الرياضية الموجودة في الكتاب على الصبورة. والوقت طبعا 8:15، الليلة صار تأخير مني لمشكلة كان أكو عندي بالبيت، صار تأخير مني. الوقت هو 8:15. بعضكم لبعض عدو، هذا الهبوط يعني أهبط آدم وحواء، إذن هذا يعني أن الجنة كانت جنة سماوية، وإلا لو كانت جنة أرضية إذن هبط إلى أين هبط؟ هبط إلى الأرض، هو في الأرض، ما معنى إهبطوا؟ هذا يجعل قرينة على أن الجنة سماوية، ولكن نحن كما يقال القرآن يفسر بعضه بعضا، نحن حينما نستقصي القرآن الكريم نرى أن الهبوط استعمل في القرآن بغير معنى النزول. الهبوط ليس دليلا على أنهم كانوا في السماء أو الجنة كانت في السماء ثم لزموا إلى الأرض، ذلك لقوله تعالى في سورة البقرة آية 61 يقول: وإذ قلتم يا موسى لم نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو خير هو أدنى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. فهذول وين كانوا؟ الله تعالى حينما قال لهم اهبطوا مصرا فهؤلاء كانوا في السماء، ما كانوا في السماء، كانوا في الأرض.
الهبوط هنا ليس بمعنى النزول وإنما بمعنى الدخول مثلا بمعنى الخروج من مكان آخر والدخول الانتقال إلى مكان آخر اهبطوا مصر يعني انتقلوا إلى مصر. إذن من المحتمل أن يكون المقصود بقوله اهبطوا هنا فيما نحن فيه بقوله اهبطوا بعضكم لبعض هذول أيضا نفس الشيء يعني انتقلوا انتقلوا من الجنة وإن كانت الجنة جنة أرضية انتقلوا من الجنة وأخرجوا من الجنة بعضكم لبعض عدو. على أبي هنا بالنسبة لثواب آدم وحواء سلام الله عليهما في الجنة توجد عدة تصويرات تصوير طرحه أستاذنا رضوان الله عليه في كتيباته التي طبعت أخيرا باسم الإسلام يقول الحياة تصوير أن الجنة كانت نسبتها إلى آدم وحواء سلام الله عليهما كنسبة دور الحضانة للطفل. الطفل عادة يمر بدور الحضانة إلى أن يكبر ويستوعب المسؤوليات والفهم والإدراك والعلم وقبل أن يدخل الجنة بلغ مستوى أنه أصبح أعلى من الملائكة وأصبح يشرح للملائكة الأسماء ومنذ البيت أثبت جدارته للخلافة بهذا الشيء. فاقتراب افتقاره إلى دور الحضانة قد يكون بعيدا شيئا ما من الوقت. هناك احتمال آخر طرحه بعض الكتاب المنحرفين في كتاباته الفارسية يطرح احتمالا آخر وهو أن آدم وحواء كانا حقا بمستوى ما قبل البلوغ ولا ومن دون إدراك والشجرة المذكورة في القرآن يفسرها هذا الإنسان المنحرف يفسرها بمعنى شجرة العاقل. يقول آدم وحواء حينما أكلا من الشجرة أصبح عاقلين يفهمان ويعرفان وخروجهما من الجنة يعني أنهما حينما عقلا أصبح يدركان المشاكل والمصائب قبل هذا لم يكن يدركان فكان كأنهما في الجنة. الطفل كيف الطفل حينما تراه يمشي بالبيت ويلعب ويضحك وكأنه في الجنة لا يعرف شيئا من المشاكل والهموم والآلام والآمال وكأنه في الجنة إلى أن يعقل حينما يعقل كأنما أخرج من الجنة يصبح الآن يفتهم المشاكل ويفتهم المصائب ويتبنى الهموم والآلام ويعرف الآلام والآمال. هكذا يفسر الآية الكريمة هذا الرجل ولعله استفاد أنا ما أعرف لا أقول لعله استفاد هذا المعنى ومسألة البلوغ مثلا أنه كان طفلا ثم بلغ لعله يستفيد هذا المعنى من قوله تعالى ليبدي لهما سوآتهما كأنهما كانا طفلين فلم يكونوا مثل الأطفال اللي لا يعرفون عورات النساء ما في القرآن الكريم فكأنما بأكل الشجرة أصبحا بالغين. طبعا هذا تفسير صادق وهابط وناتج من انحراف ذلك لأن نحن كما نعلم آدم عليه الصلاة والسلام كما أشرنا إليه كان واصلا إلى مستوى أن الله تبارك وتعالى علمه الأسماء وجعله يعرف الملائكة بالأسماء هذا المستوى لا يناسب افتراض أنه ثم النهي الوارد الله تبارك وتعالى حينما ينهى ويقول لا تقرب هذه الشجرة نفسر ذلك بالنهي عن مقاربة شجرة العقل هذا لا معنى لذلك الله تبارك وتعالى لماذا ينهى آدم وحواء من أن يقرب شجرة العقل على أي حال هنا موضوع النهي وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. هذا النهي فيه احتمالان احتمال أن يكون نهيا تحريميا وهذا إنما يكون على الرأي القائل بأن عصمة الأنبياء سلام الله عليهم إنما تكون بعد نبوتهم وبعد نزول الوحي بالمعنى الرسالي له. أما قبل ذلك فقد يقع منهم خطأ من الأخطاء. حينئذ يمكن افتراض أن هذا الناهي ناهي تحريمي. والاحتمال الآخر مبني على القول بعصمة الأنبياء من حينما يخلقون. حينئذ يقول القائل المرحوم العلامة الطبراني رضي الله عليه يقول أن هذا النهي قوله لا تقرب هذه الشجرة نهي إرشادي وليس نهيا تحريميا، ليس نهيا مولويا، يعني الله تعالى يرشد آدم إلى مصلحته، وليس الله تبارك وتعالى كمولى وكإله وكرب يأمره بأن لا يقرب إلى الشجرة، وإنما يرشده إلى أن هذه الشجرة من خاصيتها لو أكلت منها أنك ستخرج من الجنة، وهذه ليست من مصلحتك. هكذا يفسر المعقوم الطبطبائي رضي الله عليه الآية الكريمة، ويستشهد لهذا التفسير بقوله تعالى في سورة أخرى في سورة طه، يقول الله تبارك وتعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقال يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. لاحظوا هذا العبارة، فلا يخرجنكما من الجنة، يعني أنت مصلحتك أن تكون في الجنة، لا يخرجنكما من الجنة فتشقى. تشقى يعني تتعب، يعني تتعذب. ليش؟ لماذا؟ لأن الجنة لها مزايا. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، بينما حينما تخرج من الجنة تجوع ويجب أن تعمل في سبيل إشباعك، تعرى يجب أن تعمل في سبيل أن تلبس ثياب، تضمأ يجب أن تعمل في سبيل الحصول على الماء، تضحى يجب أن تهيئ لنفسك ظل، وهكذا. بينما في الجنة أنت مرتاح. لهذا يقول إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. هذا كل حال سواء بناء على هذا التفسير أن يكون النهي نهيا إرشاديا، وأن قوله تعالى عصى آدم ربه فغوى أيضا يقصد عصيانه للنهي الإرشادي، وغوى أيضا بمعنى الضلال التكويني باعتباره ابتلى بالخروج من الجنة، ليس الضلال بمعنى الضلال الشرعي والضلال التكويني. على كل حال فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقل نهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أنا أقبل بحث باعتبار أن الوقت لا يتأخر لا ينتهي، أقبل بحث وأذكر أشير إلى نقطتين حول هذه الآيات المباركات. النقطة الأولى هي أن هناك مقاطع أربع واردة بشأن آدم عليه الصلاة والسلام في سورة طه، مما يلفت النظر أن هذه المقاطع الأربع الواردة بشأن آدم عليه الصلاة والسلام في سورة طه وارد في سور أخرى بشأن البشر بشأن الإنسانية، مما يؤيد ما قلناه منذ البدء من أن قوله إني جاعل في الأرض خليفة ينظر إلى البشرية ككل. هناك مقاطع أربع وارد في سورة طه بالقياس إلى آدم عليه الصلاة والسلام، ونفس المقاطع أو ما يشعرها نراها في القرآن الكريم بالنسبة للبشرية. وما هي هذه المقاطع؟ في سورة طه يقول المقطع الأول مسألة العهد، يسمي هذا النهي أو هذا الفاق الذي كان من قبل الله تبارك وتعالى لآدم يعبر عنه بالعهد، يقول ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. صار نقطع كلمة العهد. خلوا على بالكم حتى نأتي إلى الآيات الواردة بالنسبة للبشرية ككل. المقطع الثاني مسألة تحذير آدم من إبليس وإلفاته إلى أن هذا عدو لك. قال يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. هذا اثنين العهد، مسألة العداء، عداء الشيطان. الثالث أن الله تبارك وتعالى أكرم آدم بالثياب. خب نعم الله تبارك وتعالى في الجنة كثيرة، أن لك أن لا تبيع فيها، أنك لك لا تغمى لا ترخى، لكن مسألة الثياب لها مزية. الثياب إضافة إلى أنها تمنع تقي الحار تقي البرد، فيها وقار وفيها تكريم للإنسان، بدليل الآيات التي بينت أن إبليس حينما جعل آدم وحواء يأكلان من الشجرة حينئذ بدت لهما سوآتهما. هذا ما معنى بدت لهما سوآتهما؟ هل هذا نوع عذاب أن تبدو سوء؟ هذا أنا أفهمه أن هذا رمز وإشارة، يعني الله تبارك وتعالى أراد أن يفهمهما أنهما قد سقطا من مستوى كرامة الله بزلتهما هذه وبخطئهما، سقطا من مستوى الكرامة، فالله تبارك وتعالى نزع عنهما ثيابهما لباسهما كي يكون هذا إشارة إلى أن الكرامة ذهبت وراحت. إذن الثياب نوع كرامة من الله تبارك وتعالى ونوع وقار أنزله الله تعالى للإنسان. يقول إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، هذه ثلاثة. الرابع قوله في آخر الآيات، قوله إما أن يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، يعني يشير الله تبارك وتعالى أنكم حينما هربتم إلى الأرض واستقررتم في الأرض الله تبارك وتعالى سينزل عليكم هدى، سينزل عليكم دينا ومدرسة، من تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هذه مقاطع أربع بالنسبة لآدم عليه الصلاة والسلام. الآن نرجع إلى آيات أخرى القرآنية، نرى أن المقاطع الأربع بذاتها واردة بشأن الإنسانية، بشأن البشرية ككل. طب أولا المقطع الأول مرق موضوع العهد. نحن نرى أن الله تبارك وتعالى يقول في قرآنه الكريم في سورة ياسين يخاطب بني آدم وليس آدم وحده، يخاطب بني آدم يقول ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان. فهذا بالنسبة للعهد الذي كان إلى آدم في سورة ياسين يجعله لبني آدم. المقطع الثاني مسألة تحذير آدم من إبليس وبيان أن إبليس عدو له، بل إن هذا عدو لك ولزوجك. نفس المضمون نراه في سورة الأعراف، نرى الله تبارك وتعالى يخاطب بني آدم وليس آدم، يقول يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله. هذه الآية اللي قرأناها منذ البدء، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. من المقطع الثالث مسألة الثياب، أيضا نرى أن الله تبارك وتعالى بالنسبة للثياب يخاطب بني آدم ويقول في سورة الأعراف أيضا يقول يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. هنا يبين أن الثياب هذا كرامة من الله تبارك وتعالى، ما أكثر النعم الموجودة هنا للبشر على وجه الأرض، لكن الله تبارك وتعالى هنا يخص بالذكر من بعد ما يبين قصة آدم وحواء، يخص بالذكر مسألة الثياب باعتباره وقارا وكراما. يقول: يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، يعني وزينة حسب ما يفسر، يعني ليس الثياب مجرد سرخ وإنما بالشكل مزين وريشا. ثم أيضا يشير القرآن الكريم إلى أن هذه الثياب إنما تستر الأوراق الظاهرية، وأما الأوراق الباطنية التي هي الأوراق الحقيقية فأيضا لها ساتر. الله تبارك وتعالى أنزل لكم هذا الساتر، ما هو؟ ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى هو الساتر الذي يستر الأوراق الباطنية، ذلك خير من آية الله لعلهم يتذكرون. من هذه ثلاث مقاطع صارت. المقطع الرابع، قال تعالى بالنسبة لآدم عليه الصلاة والسلام: إما يأتينكم مني هدى، يعني في الدنيا في الأرض، يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هذا المقطع الرابع الذي جاء بالنسبة لآدم. نفس المقطع نراه، نرى الله تبارك وتعالى يعلمه لجميع البشرية، لبني آدم أيضا في سورة الأعراف. يقول: يا بني آدم، إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بل النقطة الثانية التي أشير إليها قبل أن أنتقل إلى صلب الموضوع الذي كنت أريد أن أتكلم فيه، النقطة الثانية هي إلفاظ النظر إلى رواية وردت بشأن قصة إبليس. دائما نحن نقول هالعبارة المعروفة وتعرضت فيما بيننا، نقول أن الله تبارك وتعالى لا يطاع من حيث يقصى. الله تبارك وتعالى بين أسلوب الطاعة ويريد أن يطاع من الأسلوب الذي بينه وحدده، ولا يطاع من حيث يقصى. بالنسبة لهذا الشيء المعروف ورد رواية عن الصادق عليه الصلاة والسلام قال: أمر إبليس بالسجود لآدم فقال: يا ربي وعزتك، إن أعطيتني من السجود لآدم لأعبدنك عبادة ما عبدك أحد قط مثلها. يعني إبليس لم يكن يريد أن يتورط في لعنة الله، لم يكن يريد أن يتورط في مخالفة أمر الله، هو كان متصف بصفة الكبر، بصفة التكبر، فما كان يرغب أن يسجد لآدم عليه الصلاة والسلام، لكنه كان يريد أن يتخلى بشكل لا يسجد لآدم ويحفظ ما يتطلبه منه كبره، لكن في نفس الوقت يبقى عبدا مطيعا لله تبارك وتعالى. فماذا قال؟ يا رب وعزتك، إن أعطيتني من السجود لآدم لأعبدنك عبادة ما عبدك أحد قط مثلها. قال الله جل جلاله في الجواب: إني أحب أن أطاع من حيث أريد. صحيح أنت راح تعبدني عبادة لم يعبدني أحد مثلك، لكن هذا العبادة أنا ما أريده، إني أريد أن أطاع من حيث أريد، أحب أن أطاع من حيث أريد. أما صلب الموضوع، مسألة أن الشيطان، ما هي سيطرة الشيطان على البشر وعلى بني آدم؟ هناك يوجد آيات عديدة ورد فيها هذا المضمون، مضمون سيطرة الشيطان وحدودها السيطرة على بني آدم، أو بالأحرى مقطعان أو ثلاث مقاطع في القرآن يشرح هذا الشيء. أولا قوله تعالى: قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال هذا صراط علي مستقيم إلى آخر الآيات. هذا مورد. والمورد الثاني يقول الله تبارك وتعالى اذهب، أو من أوله نقرأ، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتمكن ذريته إلا قليلا، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد، وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. هذا المقطع الثاني، ويوجد الصبر هنا مقطع ثالث أيضا. المقطع الثالث هي الآية التي قرأناها من قبل، قولوا يا بني آدم لا يقتربن منكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشيطان الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وهناك مقطع رابع أيضا وارد في القرآن الكريم لهذا الصدد، وهو قوله تعالى وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأغللنهم ولأمنينهم ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم ليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من الله فقد خسر خسرانا مبينا. هذه مجموعة الآيات التي تشير إلى أن الشيطان كيف جعلت له القدرة على أن يوسوس في قلوب بني آدم، وبشكل بحيث لا نراه، يرانا ولا نراه، وبشكل بحيث نحن لا نعرف أنه هو الذي يوسوس له، وكأنما حينما تنقر على ظاهرنا الشرور كأنما نحن الذين أوحينا إلى أنفسنا الشرور. يبقى أنه ما هو مدى وحدود سيطرة إبليس؟ هل أن له سلطان علينا؟ هل يقهرنا؟ هنا توجد آيتان تنفي سلطان الشيطان علينا، آية في قيف وآية مفلتة. في إحدى الآيتين يقول الله تبارك وتعالى في سورة الفجر يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. يعني ينفي الله تبارك وتعالى أن يكون لإبليس ولجنود إبليس سلطان على العباد، ويستثني إلا من اتبعك من الغاوين. هذه آية. وهناك آية أخرى تنفي السلطان بلا استثناء، في الآية الأخرى هكذا يقول في سورة الإسراء إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. استثناء ما موجود، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فلا خالنا في السلطان فيه احتمالان. أولا أن يكون المقصود من نفي السلطان على العباد باستثناء من اتبع الشيطان المقصود به أن القدرة على الوسوسة أيضا موجودة، يعني إلهام الشر أيضا لا يستطيع إبليس أن يلهم الشر في عباد الله الأخيار، في قلوب عباد الله الأخيار، وإنما سيطرته بمستوى الوسوسة لا أكثر، سيطرته إنما هي بالنسبة لمن اتبعوه على ما يظهر من الآية الأولى. وقد يكون المقصود في السلطان في الآية الثانية في نفي السلطان في الآية الثانية التي جعلت مطلق معنى آخر، يعني هناك معنيان من نفي السلطان، معنى نفي السلطان بمعنى أنه لا يستطيع على إدخال الوسوسة في النفوس وعلى إلهام الشر، يعني حتى على المقدار لا سيطرة له عليه. هذا بالنسبة للآية الأولى التي استثنى الغاوين الذين هم اتبعوا الشيطان، حينما يتبعون الشيطان يصبح للشيطان سيطرة عليهم، سيطرة بمقدار الوسوسة لا أكثر. وأما السلطان الذي نفي بشكل مطلق ليس لإبليس سلطان على الناس حتى على الكفرة حتى على المرتدين حتى على الفاسقين. السلطان الذي نفي بشكل مطلق عبارة عن مسألة إجبارهم على شيء ما. الشيطان لا يستطيع أن يجبر أحدا على شيء ما. السلطان لهم هم مسلطون على أنفسهم إما شاكرا وإما كفورا. لا يستطيع إبليس أن يجبرهم على شيء. ويؤيد قال المعنى الثاني من نفي السلطان يؤيد ذلك كلام شيطان نفسه في يوم القيامة حينما يتخاصمون. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار حينما يتخاصمون في جهنم في النار فيما بينهم ويعترضون على إبليس أنك أنت لماذا أغويتنا وأنت السبب في أننا أصبحنا من أصحاب جهنم. إبليس يجيب في يوم القيامة قال الله تبارك وتعالى يحدثنا عن كلام الشيطان قال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. قال يعني أن السيطرة منفية مطلقا حتى على القصاة حتى على القتلة الذين انغروا بكلام الشيطان لكن الشيطان لم يكن ليتسيطر عليهم وليجبرهم على ما عملوا. طب إذا عرفنا مدى وحدود سيطرة الشيطان وأن الشيطان حدود سيطرته عبارة عن مجرد إلهام إلهام الشر أكثر وأن هذا فقط وفقط بالنسبة لمن يتبعه أما الذي لا يتبعه على ما قد يبدو من ظاهر الآية الأولى الذي لا يتبعه الشيطان لا يستطيع أن يلهمه شيئا أبدا. هنا نعرف معنى ما أرد في الرواية النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشياطين في رمضان أيديهم مغلولة إذا طلع شهر رمضان غلت مردة الشياطين أو في الرواية الأخرى بل والشياطين مغلولة فاسألوا ربكم ألا يسلطها عليكم. نعرف معنى أن الشياطين مغلولة في شهر رمضان يعني أن الله تبارك وتعالى يجعل حجارا في شهر رمضان بين الناس وبين الشياطين بحيث لا يستطيعون أن يوحوا إليهم بالشر وباستطاعتنا أن نبقي هذه الحالة نبقيها مستمرة إلى ما بعد شهر رمضان وذلك فيما إذا التزمنا بطاعة الرب إذا التزمنا بالعمل بالوظائف. عندئذ الشيطان ليس له علينا سبيل وليس له علينا سلطان ولا يستطيع أن يلهمنا الشر يبقى مغلول إلى الأبد. وهذا ما يشير إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم اسألوا ربكم أن لا يسلطها عليكم. زين بالنسبة لشهر رمضان شهر رمضان نحن أمامنا مسؤوليتان ونحن علينا وظيفتان بالنسبة للشهر المبارك. الوظيفة الأولى هي مسألة الاستفادة من هذا النبذ الإلهي الاستفادة الروحية الاستفادة في نفس شهر رمضان الاستفادة الروحية والمعنوية كما قلنا في بعض مقارناتنا سابقا أن لله تبارك وتعالى مدارس لتربية البشر مدارس مكانية كالكعبة مدارس زمانية كشهر رمضان. شهر رمضان مدرسة إلهية جعلت مدرسة لتربية البشر المفروض بنا أن ندرس في هذا الشهر المبارك المعارف الإلهية ونستفيد من الفرص الإلهية التي هيئت لنا فرصة أن الشياطين مغلولة فرصة أن أبواب السماء مفتوحة أبواب الجنة مفتوحة أبواب النيران مغلقة فرصة الإقبال على قراءة القرآن الإقبال على قراءة الأدعية وما شابه ذلك. هذا المفروض منا أن نستفيد منها هذه هي الوظيفة الأولى. أما الوظيفة الثانية التي هي أهم وأقوى وأعلى من الوظيفة الأولى والتي هي أشق على النفس الوظيفة الثانية هي أن نقرأ نستفيد من فرص شهر رمضان ومن خيرات وبركات شهر رمضان نستفيد منها فيما بعد شهر رمضان. يعني ليكون أن الشهر حينما ينتهي انتهت استفادتنا من الشهر. طبعا الشهر شهر رمضان هي شهر الرحمة، شهر الخير، شهر البركة. شهر رمضان هي الشهر، هو الشهر النبي. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الشقي من كرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. شهر رمضان هو الشهر النبي. قال لنا الحديث الشريف أن من لم يغفر له في شهر رمضان لا يغفر له إلا أن يشهد عرفة. كل هذا صحيح، لكن الاستفادة من الرحمة الإلهية المحدودة بحدود شهر رمضان ثم الرجوع فيما بعد شهر رمضان إلى حالتنا الأولى، هذه الاستفادة تشبه ماذا؟ تشبه طفلا يدخل مدرسة ويتعلم، أو طفل أو إنسان كبير مقبل، إنسان يدخل مدرسة ويتعلم الصف الأول الثاني الثالث إلى أن يتخرج، يتعلم ويستفيد من علمه إلى أن يتخرج من المدرسة ويخرج. حينما يخرج يرجع كل ما تعلمه ويرجع إلى حالته الأولى. طبعا هذه الوظيفة وظيفة أن يتعلم في المدرسة الشيء، ووظيفة أن يبقى يستفيد من علمه بعدما يتخرج من المدرسة، هذه وظيفة أهم وأقوى. شهر رمضان مدرسة، المفروض لنا أن نستفيد من هذه المدرسة ما ظننا نحن فيها، والشهر قد أوشك إلى الانتهاء، لكن الوظيفة في وظيفتنا سوف ينتمي. الوظيفة هي أن نبقى ونستفيد بعدما نخرج من هذه المدرسة، نستفيد مما استفاد من نفس المعارف التي خدمناها إن شاء الله في نفوسنا خلال هذا الشهر المبارك. أعزائي، الله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. مسألة الاستفادة من شهر الله ومسألة الاستفادة من العمل بالوظائف الإسلامية ليست المسألة